بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من وجه الفرج. كتاب المعالم لابن الشهيد الثاني الشيخ حسن المتوفى 1011، من الكتب التي كانت دارجة بين طلبة العلم أن يدرسوها للعصر الحاضر، يعني قبل كم سنة كان مرسوم في الحوزة. طريقة هذا الكتاب على طريقة كتب أهل السنة، يعني هالترتيب هذا إحنا ماخذينه من كتب أهل السنة. إن أول شيء يذكرون هم بشكل عام أهل السنة كانوا سابقين في وصول الفقه، يعني زمن حضور الأئمة عليهم السلام هم كان عندهم وصول الفقه. إحنا بما أن ما كنا نحتاج فشوي تأخرنا، لي بعد عصر الغيبة الشيخ الطوسي مثلا ألف، أو سيد المرتضى ألف في الأصول، أو لعل قبل السيد المرتضى في مثلا بعض الكتب، يعني العصر كان بعد عصر الغيبة احنا بدأنا وهم قبلنا. فهذه الطريقة اللي نشوفها أول شيء تعريف علم الفقه، ولو دارجة في كل العلوم، ولكن يعني سلسلة المسائل مثلا مباحث الألفاظ ما أدري الترتيب هذا في المباحث، ترتيب أول من جاء به من أهل السنة. وتدرون أنه كان دارج في حوزاتنا حتى دراسة كتاب ابن الحاجب وشرح العضد عليه اللي يسمى بالشرح الإيجي أو الأيجي أو شرح العضد، هذا كان دارج وعلمائنا كثير عندهم حاشية على هالكتاب، مع أن المصنف والشارح من أهل السنة. فهذا كان شيء دارج، يعني الاهتمام بكتب أهل السنة. العلامة عنده شرح على كتاب ابن الحاجب، مع أن ابن الحاجب سني، فهل يعني مراجعة كتب أهل السنة في المباحث قد هم تفيد، يعني بما أن في تداخل في ترابط كثير، علماءنا شرحوا كتبهم وهم كانوا ناظرين لكتبنا، كان في تبادل خصوصا في ذلك العصر. يعني عصرنا الحين يمكن صار افتراض، احنا ما نطالع اصول فقه السنه، يمكن اصلا ما يهتمون، هم ما يهتمون وايد، احنا تعمقنا في المباحث وهم ما يتعمقون الكثير. اما في ذاك الزمن في زمن المصنف لا، كان في مبادله معلومات يعني بيننا. طبعا هالكتاب المصنف ألفه لا لنفسه، يعني لنفس الكتاب، هذا مقدمة لكتابه في الفقه، ولذا في البداية يذكر يقول جعلته على مقدمة وأربعة أبواب، كأن إذا ما كنت غلطان. المقدمة في مقصدين، المقصد الأول في فضل العلم، المقصد الثاني من المقدمة في وصول الفقه، يعني هذا اللي إحنا ندرسه معالم هذا المقصد الثاني من مقدمة كتاب المصنف، ولكن صار كتاب مستقل واهتموا فيه أكثر من أصل الكتاب اللي هو المعالم في الفقه. المعالم في الفقه ما قدر يكمله، طلع منه جزئين الحين مطبوع وما اكتمل، يعني أبواب الفقه مو كاملة، الظاهر توفي. على أي حال الحين هالمقدمة ليش أنا جبتها أن أهل السنة وكذا، لأن دارج بينهم يوم اللي تراجعون كتب أهل السنة أن بداية الكتاب في الأصول يذكرون تعريفين لأصول الفقه كباقي العلوم، تعريف لفظي لغوي وتعريف اصطلاحي. واللفظي يسمونه شنو؟ تعريف باعتبار الإضافة. ليش؟ لأن الاسم مضاف أصول الفقه، فيضطرون يعرفون الفقه بعدين يعرفون الأصول بعدين يعرفون أن هذا الأصول عندما أضيف إلى الفقه شنو نقصد، فهالتفاصيل يذكرونها، لعل يفصلون مثلا تشوف 70 صفحة، ما أدري 60 صفحة، نفس فخر الرازي وشراح فخر الرازي، يفصلون في هالإضافة الفقه يعرفونه، الأصول يعرفونه، أصول الفقه يعرفونه، هذا من الناحية اللغوية. بعد ذلك يعرفون أصول الفقه اصطلاح، يعني هذا العلم اللي يسمونه شنو، التعريف العلمي، يعني بعدما هذه الإضافة صارت علما لهذا العلم، شو المراد به بغض النظر أن مضاف ومضاف إليه وفي اللغة شنو. فهذا باعتبار، فيعرفونه باعتبار معناه العلمي يعني الاصطلاح. ولكن المصنف ما فسر لا أصول الفقه بالمعنى الإضافي ولا أصول الفقه بالمعنى العلمي، فقط اللي عرفه بدأ بالفقه، قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من إلى آخره. وهذا غريب، يعني الكتاب في أصول الفقه وأنت تعرف الفقه ولا تعرف أصول الفقه، لا لفظا ولا يعني لا لغة ولا اصطلاحا. هذا للجهة التي قلناها أن كتابه هذا مقدمة لكتابه، أصلا هو ناظر إلى وصول الفقه، مقدمة كم صفحة قال نكتب مقدمة نروح للفقه، فكتابه في الأساس هو لكتاب الفقه، وإذا عرف الفقه. ولذا جعل تعريف الفقه قبل الدخول في وصول الفقه، يعني قال الفقه وكذا عرفه وذكر إشكالات عليه، بعدين قال المقصد الثاني من المقدمة في أصول الفقه، بدأ بأصول الفقه وما عرف أصول الفقه لأنه باب المقدمة. على أي حال، فندخل في تعريف الفقه ولو مو مرتبط بكلام بأصول الفقه، ولكن العادة يقرونه، يعني المقدار من الكتاب يقرأ. الفقه لغة عرفه المصنف وقال الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. اختلفوا في الفقه لغتان، أنه فهم أو علم أو حدة الفهم، يعني الذكاء والفطنة. فالغالب يقولون فهم، بعضهم يقول علم، يعني الفقه بمعنى العلم، لا يفقهون يعني لا يعلمون. بعضهم قال لا، لا يفقهون بمعنى لا يفهمون، فقه فهم بنفس المعنى. الحين اني شواهد قد يمكن التمييز من خلالها، يعني او فهم المعنى من خلالها، من الروايات يعني كلها والآيات. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني تقدر تفسر الآية لا يكادون يفقهون حديثا، يعني الفهم أقرب، ولذا يستشهدون بالآية هذه للفهم مو للعلم. لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون حديثا، يعني كل ما تتكلم ما يفهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من لم يقنط الناس عن رحمة الله، ومن لم يؤمنهم مكر الله، ومن لم يرخص لهم في معاصي الله، ومن لم يدع القرآن رغبة إلى غيره، لأنه لا خير في علم لا تفهم فيه. لا خير في علم لا تفهم فيه، يعني العلم والفهم شيئين، إذا العلم اقترن بالتفهم صار فيه خير، إذا ما اقترن بالتفهم. واضح الفرق بين العلم والفهم. الفهم يعني أن تفهم ما خزنت في ذهنك، يعني ما تخزن فقط، يعني إذا حفظت القرآن تفهمه، فلا خير في علم لا تفهم فيه، واضح هذا. ولا عبادة لا تفقه فيها، لا عبادة لا تفقه فيها. هذا قد يستفاد منه أن الفقه والعلم والفهم، هذه الاصطلاحات الثلاثة مختلفة. العلم إذا اقترن بالفهم ففيه الخير، العبادة إذا اقترنت بالفقه ففيها الخير.
سيدنا الحين الفهم خاص من
الفهم مختلف ويا العلم، على شغل الفهم هو اي نعم في اختلاف بينهم. يعني العلم هي المعلومات اللي تكون في الذهن، الفهم هو شنو؟
لا يعني اللي يفهم لا شك يعلم.
اي لا شك يعلم اي نعم في الخارج نعم اللي يفهم اكيد يعلم، بعد لازم تكون معلومات حتى يفهمها. اما من ناحيه في الخارج نعم هو لازمه، يعني الفهم لازم العلم، لا يتحقق الا بعد تحقق العلم. اما في من حيث المفهوم ما لهم شغل، هذا معلومات للانسان وذاك فعل من الانسان الفهم. ولا عباده لا تفقه فيها الى اخر الحديث، ولا قراءه لا تدبر فيها الى اخره. فموضع الشاهد هني انه لا خير في علم لا تفهم فيه ولا عبادة لا تفقه فيها. وفي استعمالات ثانية مثلا وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت، هذا عن أمير المؤمنين، بالفقه يرهب الموت، بالفقه يرهب الموت، يعني أنت إذا تفقه فتخاف من الموت. هذا أنا أجيب الروايات على أساس أثير الانتباه فقط، أن الحين ما بيحكم أن الفقه بأي معنى، ولكن القدر المتيقن أنه في اختلاف بين العلم والفقه والفهم، فتفسير الفقه في بدايات الكتب بالفهم أو بالعلم هذا محل تأمل يعني، وهم راح يأتي روايات صريحة بعد. بعد عن أمير المؤمنين اعلم يا محمد، الظاهر خطاب لمحمد بن الحنفية، يا محمد أن أفضل الفقه الورع في دين الله، أفضل الفقه الورع في دين الله، ومن الفقه أن لا تغتر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يقول أولا تفقه ثم التاجر، لأن الربا خفي، فيتضح أن الفقه هو الذي يكشف عن هذا الأمر الخفي أخفى من دبيب النمل، يحتاج إلى الفقه، مو مجرد المعلومات، تخزن المعلومات وتخزين المعلومات لا يفيدك في تمييز هذا الأمر الخفي. وعن الإمام الرضا عليه السلام من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت، من علامات الفقه الحلم والعلم، ما يصير الشيء يكون علامة لنفسي. فاللي فسر الفقه بالعلم ما انتبه إلى المطلب، أن العلم من علامات الفقه. يعني إذا تبي تشوف أحد فقيه شوف عنده علم، عنده حلم، عنده صمت، فهو فقيه. ففي اختلاف بين الفقه والعلم. فمن مجموع الروايات واستعمالات العرب أيضا، حيث استعملوا قالوا مثلا فحل فقيه، فحل فقيه يعني فحل يميز الناقة التي مهيئة للحمل عن التي غيرها، عن التي ليست مهيئة للحمل، فيقترب من اللي تحمل ولا يقترب من التي لا تحمل. في بعض الفحول ما يميز أن هذه قابلة للحمل، هذه ليست قابلة للحمل، فيصفون الفحل بالفقيه. يعني شنو فحل الفقيه؟ يعني الذي يميز، يعني عنده كأنه فطنة، عنده تمييز في مواضع الشبهة. فهل استعمالات هذا الاستعمال من العرب واستعمالات اللفظ في الروايات يتضح أنه اللي قالوا أنه هو الفهم عن فطنة أو انتقال الذهن عن فطنة، هذا أقرب نوعا ما من مجرد الفهم. أنا أفهم مثلا أن الماء بارد، هذا الفهم يطلق عليه فقه أم لا؟ الظاهر ما يطلق يعني. الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. المصنف بنفسه يبدأ ببيان هذا التعريف اللي عرفه لفظ لفظ، يستلم التعريف. طبعا العلم ما يذكره، يبدي من شنو؟ من الأحكام. العلم لأن معناه واضح بعد ما يحتاج إلى بيان، يعني العلم بالأحكام يعني
العلم اللي هو في مقابل الظن صح؟
اللي في مقابل الظن هذا الحين راح يجي تفصيله أنه في مقابل الظن أم لا، هذا إشكال راح يجي في بعدين. ولكن العلم الحين بغض النظر أنه في مقابل الظن يعني بمعنى اليقين أو لا، العلم الذي شامل له وللظن حسب الإشكال اللي راح يجي. المراد بالعلم هني يقولون شنو؟ إما المسائل نفسها، نفس مسائل العلم، نفس مسائل وصول الفقه، كأن مثلا تقول الأمر يدل على الوجوب، هذه المسألة هو العلم. فإحنا نقصد هذا ولا يعني انتقال الذهن أو إدراك هذه المسائل هو المراد، أم لا صيرورة هذه المسائل ملكة عند الإنسان؟ صيرورة هذه المسائل ملكة، هذه الإطلاقات الثلاثة اللي عادتين يطلقون على الفقه، إما الملكة يعني تحصيل الملكة أو مسائل أو إدراك المسائل. الملكة واضح أنه مو مراد، يعني تحصيل الملكة مو مراد. أنا أقرأ إذا أطلق على هذا الكتاب بأنه كتاب فقه، كتاب في علم الفقه، ما أقصد كتاب في صيرورة الفقه ملكة، لا، كتاب في مسائل الفقه أو في شنو إدراك مسائل الفقه، إما في المسائل إما في إدراكها. فالعلم هذه الإطلاقات الثلاثة عنده، ولكن الملكة مو مراد هني، بل الأقرب هني شنو؟ أنه هو الإدراك، العلم بالأحكام يعني إدراكك للأحكام الشرعية بأدلتها، يعني ينتقل ذهنك إلى الأحكام، إلى الوجوب والحرمة والاستحباب إلى آخره عن طريق شنو؟ عن طريق الأدلة. فهو المراد، الانتقال الذهن هو المراد. أما الأحكام، العلم بالأحكام، الأحكام المصنف ما عرفها، وإنما قال يخرج، فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات والأفعال والصفات، ثلاث أشياء، قال ثلاث أشياء تخرج بالأحكام، يعني ما لم يكن ذاتا ولا فعلا ولا صفة فهو حكم، فخرج ثلاث أشياء وبقي الحكم. وهذا مو تعريف للحكم، تالي المبتدئ ما فهم شنو الحكم. الحكم في الاصطلاح هي شنو؟ الأحكام الخمسة اللي نسميها أحكام الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الإباحة، الكراهة، هذه الأمور الخمسة اللي تسمى بالأحكام. هذا احتمال. احتمال آخر، الأحكام مو هذا الوجوب، بل النسبة التي بين الوجوب بين الوجوب والفعل، يعني أن تنسب الوجوب إلى الفعل هذا حكم، يعني نسبة خبرية، يعني قضية، مو نفس الوجوب، مو مفردة، لا قضية، هذه القضية هي التي تسمى بالحكم. ففي اختلاف بين الاصطلاحين، دارة يطلق الحكم ويراد به الوجوب نفسه، ودارة يطلق الحكم ويراد به لا إسناد الوجوب إلى الفعل، إلى فعل المكلف. فظهر هذا المراد الثاني هنا، يعني لا فعلك ولا صفتك ولا ذاتك، وإنما نسبة شيء إلى فعلك، نسبة صفة إلى فعلك، يعني من باب النسب يصير. فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات كزيد مثلا، وبالصفات ككرمه وشجاعته، وبالأفعال ككتابته وخياطته. وليش قلنا أن المراد هني النسب مو نفس الوجوب؟ بما أن نفس الوجوب ليس مستفادة من الأدلة، يعني أنت تقول أنا رتبت أدلة ووصلت إلى الوجوب، لا، إحنا ما نصل إلى نفس الوجوب، نصل إلى وجوب الصلاة، يعني إلى نسبة وجوب الصوم، استحباب مثلا غسل الجمعة كذا، فنصل إلى النساء. ولذا قلنا هل الصلاح الثاني هو المراد أم الصلاح الأول اللي يطلق الحكم على نفس الوجوب والاستحباب؟ فهذا ليس بمراد، لأن أدلة لا توصلنا إلى هذه الأحكام الخمسة، بل توصلنا إلى الأحكام منسوبة إلى الصلاة والصيام وإلى آخره. جيد، الحين هذا عن الأحكام، بعدين قال شنو الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا تقييد الأحكام بالشرعية الفرعية يحتاج إلى تقسيم عام للأحكام. الحكم بشكل عام إما أن يكون مستفادا من العقل أو من الوضع، الذي نرسمه لي لعكس. الحكم بشكل عام، مو الحكم الشرعي، مو كلامنا عن خصوص الاصطلاح اللي هنا، الحكم أي حكم، أي نسبة بين قضيتين، بين عفوا مفردين، إما بالعقل يعني العقل يحكم، كان مثلا حسن عادة قبح الظلم، أو حتى الأمور الهندسية مثلا 1+1=2، هذا حكم لم يضعه الإنسان، بل يحكم به العقل، سواء وضعه الإنسان أم لا. إذا تفاحة خلتها يم التفاحة الثانية يصيرون 2، ما حد وضع هذا الحكم، بل العقل يقتضي هكذا. فإما بالعقل وإما بالواضع. جيد، الأول قلنا كالأحكام العقلية المحضة أو غير المحضة، كالهندسيات والحساب وإلى آخره. وهذا اللي بالواضع إما أن يكون وضعه من الشارع، يعني الواضع هو الشارع أو الشارع أو غيره،
هذا في المنطق كان الوضع المعرفي،
هذا كان عندنا في دلالات الكلمات. إيه نعم، أن إما موضوع أو
لا، أقصد نفس الشيء يعني.
إيه نعم نفسه، ولكن هني في القضايا يعني
أو من الشارع أو من
صحيح نفسه
أو النقل مثلا.
إيه نعم تقريبا، الحين ما ندش بالنقل وما نقل، لأن كلام هني عن القضايا هنا كان عن المفردات، فكان في نقل، أما هني ما عندنا نقل. نقول الحكم الذي نحكم به إما نحكم به عن طريق العاقل وإما عن طريق الواضع. إذا كان عن طريق الواضع هناك ما كان عندنا عقل، لأن دلالة الألفاظ مو عقلية، كان عندنا الواضع، إما الشارع إما غيره كالنحاة والصرفيين والمنطقيين وإلى آخره، كل واحد له أحكام بعد، كأحكام مثلا سيارات ومرور والأشياء كلها أحكام وضعية، وضعها الإنسان أن هني سرعتك الكثر هناك سرعتك الكثر، هذه أحكام غير الشارع. هذا اللي من الشارع إما اعتقادي يعني يكون في الاعتقادات ليس لها علاقة مباشرة بالعمل، معتقد يجب أن تعتقد بأن الإمام عليه السلام معصوم، يجب أن تعتقد بأن الله قادر على كل شيء،
مقدم للعمل.
إيه نعم، مقدم للعمل، مو مباشرة مرتبطة بالعمل، لها ارتباط بالعمل بواسطة يعني، أو يتعلق بالعمل كل شنو يعني الاعتقادي هو ما لا يتعلق بالعمل، بالعمل اللي يسميه الاعتقادات، أو يتعلق بالعمل اللي يسمونه الفروع، يتعلق بالعمل اللي يسمونه فرعي شرعي، نكتب هذا فرعي، هذا شرعي اعتقادي أو أصولي يسمونه، بمعنى أصول الدين مو أصول الفقه، ما لي شغل يعني عبر في الأحكام بأنها أحكام أصولية وفرعية، بمعنى أصول الدين يعني التوحيد، المعاد إلى آخره، هذه أصول الدين. فتنسب الأحكام إليها بهالمعنى، حكم أصولي يعني حكم مرتبط بمعتقدات الإنسان، أو ما له شغل بأصول الفقه يعني ولو لف واحد. فهذا التقسيم، الحكم إما عن طريق العقل وإما عن طريق الواقع. إذا كان عن طريق الواقع فإما الواقع شرعي شارع أو لا، إذا كان الشارع فهو الحكم الشرعي، والشرعي إما مرتبط بعمل الإنسان فهو الشرعي الأصلي أو الأصولي، وإما غير مرتبط وهو الشرعي الفرعي. بهذا التقسيم يتضح المراد بالقيدين الآتيين في تعريف المصنف اللي قال علم بالأحكام الشرعية الفرعية. يعني مو أولا مو عقلية، مو الأحكام العقلية، ولو بعض الأحكام العقلية احنا نستفيدها من بعض الأحكام الشرعية نستفيدها من العقل، كمثلا نفس قبح الظلم. قبح الظلم انت تستفيد من العقل، ولو هو حكم شرعي الظلم حرام ولكن تستفيده من العقل. أو مثلا نفرض التوحيد، كثير من أحكام التوحيد والأحكام اللي مرتبطة بالعقائد احنا نستفيدها بالعقل، ولكن هذا ما يضر أن يكون شرعيا، لأنه الشرعي أو الفرع يعني الشرعي، نعم الشرعي يسمونه يعرفون بماذا؟ يعرفون بما للشارع أن يحكم به، أو بما من شأن الشارع أن يحكم به ولو كان عقليا. يعني هذا الشرعي ولو احنا دخلنا تحت الوضعي، ولكن لا يضر بعض الأحكام الاعتقادية، بعض الأحكام العقلية عفوا تدخل فيه. ليش؟ لأن الشارع من شأنه أن يحكم بهذه الأحكام ولو عقلية، أن يأمر بهذه الأوامر ولو عقلية. مثلا الله يأمرك بعبادته، هذا هو شيء عقلي عبادة الله، ولكن كأن من جهتين، من جهة أنه مستفاد من العقل فهو حكم عقلي، ومن جهة أن الله تعالى أمر به فهو حكم شرعي، فمن الجهتين. فما يضر اجتماع جهة الشرعية وجهة العقلية في حكم واحد من جهتين. يعني تارة تنظر إلى الحكم قبل إيمانك بالله فهذا حكم عقلي يجب أن أؤمن بالله، وتارة بعد إيمانك بالله فتأتمر بأوامره فيكون أمره شرعيا. فنحن بهذه القواعد بهذا العلم ينتقل ذهننا إلى الأحكام الشرعية الفرعية، ما لنا شغل بأصول القواعد بأصول العقائد، بالعقائد ما لنا شغل في أصول الفقه، ولو استطرادا بعض المطالب التي مثلا خصوصا في الكتب، مو الحين في المعالم، في الكتب المطولة تأتي بعض المسائل الاعتقادية، ولكن المطلوب هو المسائل الفرعية كالصلاة والصيام. مالك العلم بالأحكام الشرعية يعني بهذه الأحكام، وجوب الصلاة وجوب الصيام إلى آخره، عن أدلتها التفصيلية، عن طريق الأدلة التي وردت. قال وخرج بالشرعية غيرها كالعقلية المحضة واللغوية. اللغوية كحكمك بأن الفاعل مرفوع، هذا حكم لغوي نحوي يعني، فهذا خارج. كذلك العقلية المحضة كوجوب كحسن العاد وقبح الظلم والأمور، هذه عقلية، أمور عقلية محضة. جيد، فاتضح من البيان اللي قلناه أن المراد بالشرعية هم ما ينبغي أخذها من الشارع، أو ما من شأن الشارع أن يأمر بها، مو ما يقابل العقلية دائما. يعني قد يكون الحكم الشرعي عقليا من جهة أخرى. الفرعية قال وخرج من فرعية الأصولية، الأصولية مو الأصول الفقهية، أصول يعني العقائد. ونفس أن جعل الأصولية تحت الشرعية، يعني قال الشرعية وبعدين يا القيد حتى يخرج أحد أقسام الشرعية اللي هي الأصولية. نفس هذا يدل على شنو؟ أن الاعتقادات داخلة تحت الشرعية، ولو كثير من الاعتقادات يستغل بإثباتها العقل، لا يحتاج إلى مساعدة الشرع، بنفسه باستقلاله يثبتها، ولكن مع هذا أدخلها تحت الشرعية من الباب اللي قلنا أن الشرعية هي ما ينبغي للشارع أن يأمر بها أن يضعها. جيد. عن أدلتها، وبقولنا عن أدلتها علم الله سبحانه وعلم الملائكة والأنبياء، يعني هذا خرج. ليش علم الله سبحانه وتعالى وعلم الملائكة والأنبياء؟ لأن علومهم ليست من عن أدلة. علم الله تعالى بذاته، علم الأنبياء والملائكة بالوحي وما شابه، فليس بالأدلة، ولو الأدلة موجودة وهم عالمون بالأدلة وبالمدلولات، ولكن علمهم ليس عن طريق الأدلة بل عن طريق آخر، يعني عندهم طفرة يصلون إلى المطلوب بلا دليل، ولو هم يكونوا عالمين بالدليل. يعني هذا ما يستلزم أن يقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله جاهل بالأدلة فقط يعلم النتائج، لا، هو عالم بالأدلة ولكن لا يحتاج إليها. فخرج علم الله سبحانه وتعالى وعلم الملائكة والأنبياء، وهذا عن أدلتها، هذا الظرف جار ومجرور يعني متعلق بالعلم مو الأحكام التي عن أدلتها، لا، العلم الذي هو عن الأدلة متعلق بالعلم، وإلا إذا كان متعلق يمكن تعلق بالأحكام، ولكن إذا كان متعلق بالأحكام كان يصير شنو؟ العلم بالأحكام التي هذه الأحكام عن الأدلة، يعني صادرة عن الأدلة، هو كل الأحكام صادرة عن الأدلة سواء كانت في علمنا أو في علم الله تعالى، كلها صادرة عن الأدلة. فمقتضى خروج علم الله هو أن يتعلق الجار والمجرور بالعلم حتى يكون العلم بالأحكام عن طريق هذه الأدلة، وعلم الله ليس عن طريق هذه الأدلة. جيد. طبعا الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، حين على الخلاف اللي في الإجماع مثلا التفاصيل، ولكن هذا دارج على الأسن أن الأدلة عندنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كذلك الكتاب حتى في خلاف، كل شيء في العقل في خلاف، كل شيء في خلاف، ولكن بنحو المجمل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. جيد. بعد ذلك قال: وخرج بالتفصيلية علم المقلد في المسائل الفقهية، فإنه مأخوذ من دليل إجمالي مضطرد في جميع المسائل، يعني مو تفصيلية، مو دليل تفصيلي، دليل إجمالي. إجمالي شنو مراد به؟ يعني دليل واحد تقدر تطبقه على أحكام مختلفة، أما التفصيلي لا، كل حكم له دليله. المقلد ما له شغل بكل حكم ودليله، بل له دليل واحد أن هذا المرجع أفتى بوجوب الصلاة أنا لازم أتبع، راح على الصوم هذا المرجع أفتى بوجوب الصوم لازم أتبع، كل هذا المرجع أفتى بكذا، أفتى بحرمة كذا، أفتى باستحباب كذا، أفتى بكل هذا. الدليل الوحيد يشيل المنهاج من أوله لآخره، هذا المرجع أفتى بكذا فعلي أن أفعل كذا. فله دليل واحد إجمالي، إجمالي يعني ينطبع على كل الأحكام، له إجمال ما له تفصيل عن الصلاة ولا في تفصيل عن الصيام ولا تفصيل عن الأحكام الثانية، إجمالي يشمل جميع الأحكام. فيخرج علمه بالأدلة، وخرج بالتفصيلية علم المقلد في المسائل الفقهية، فإنه مأخوذ من دليل إجمالي مضطرد في جميع المسائل، مضطرد يعني جاري في جميع المسائل. وذلك لأنه إذا أولا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتي، ثانيا وعلم أن كل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه، النتيجة صغرى وكبرى، ونتيجة يعلم بالضرورة أن ذلك الحكم المعين هو حكم الله سبحانه في حقه، وهكذا يفعل في كل حكم يرد. يقول الكبرى أو صغرى أو شيء، علم أن هذا الحكم قد أفتى به المفتي، وجوب الصلاة قد أفتى به فلان من المراجع الكبرى، أدري أن بنحو قضية كلية أن كل ما أفتى به فلان من المجتهدين فهو حجة عليه لأنه أعلم المجتهدين لأنه كذا إلى آخره. فهل الصغرى والكبرى نتيجتهم شنو؟ أن هذا الحكم الجزئي وجوب الصلاة وجوب الصوم إلى آخره حجة في حقي. بعضهم قال نفس تعبير أدلتها كاف لخروج العلم المقلد. ليش؟
جمع.
إيه نعم جمع، لأنه جمع، يقول العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها. المقلد لا يستفيد من الأدلة، هذا العموم هذا اللي في أدلتها لا يستفيد من عموم الأدلة بل من دليل واحد، فقالوا أن هذا كافي بعد التفصيلية لا يحتاج.
يعني التفصيلية أصلاً زاهد،
يعني يكون نوع تفسيري، لأن ذاك عموم، عموم كلمة أدلتها لعل ما يكون واضح فيكون تفسيري. جيد. بعدين هذا انتهى التعريف لهني، كل قيود التعريف بينها، يورد إشكالين ويجيب عنهما على التعريف. يقول وقد أورد على الحد أنه إن كان المراد بالأحكام البعض، يعني بعض الأحكام، لم يطرد التعريف، لم يطرد يعني شنو؟
لم يكن مانعا
نعم، لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك، يعني المقلد يدخل إذا عرف بعض الأحكام كذلك، يعني شنو؟ عن أدلتها التفصيلية. ليش يدخل المقلد؟
إيه مثل هذا اللي يدرسون بحث الخارج مثلاً، إنزين مو مرجع، مو عالم بجميع الأحكام مثلاً، ولكن بعض الأحكام البلد
إيه اكتسبها، إيه يعني حكم واحد راح درس فيه عدل ووصل إلى الحكم التفصيلي.
وإذا كان مثلاً الفقيه هو العالم ببعض الأحكام على أدلتها التفصيلية فهو أيضاً من ضمنهم.
إيه نعم. فيقول إذا مرادكم بالأحكام بعض الأحكام، فهذا الجاهل البقال هم لعل شاف الكتاب وقرأ واكتسب العلم وصار فقيه، يعني علمه علم فقه فهو فقيه، يعني ولو تعريفنا مو في الفقيه، ولكن الإشكال يرد من الجهة أن العلم الذي اكتسبه فقه أم لا فقه، فهو فقيه. لدخول المقلد إذا يعني الدخول المقلدي في تعريف الفقيه مو في تعريف الفقه، يعني ربط بين الفقه والفقيه، فيقول لو عرفت الفقه بهذا التعريف للزم تعريف الفقيه أن يشمل المقلد أيضا. إذا عرف بعض الأحكام كذلك، لأن لا نريد به العامي عامي، يعني يوم اللي نقول المقلد مو العامي اللي كلش ما يدري ولا حقوق، فقط يدري صلاة وصيام والأشياء اللي ما يعرف، لا يعرف حكما تفصيليا ولا واحدا، بل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، يعني الأعم من العامي اللي ما يعرف ولا شيء،
أو
اللي له قابلية، اللي على شرف الاجتهاد مثلا، هذا أغلب الأحكام لعله يعرفها، وقد يكون عالما متمكنا من تحصيل ذلك لعلو رتبته في العلم، مع أنه ليس بفقيه في الاصطلاح. ليش مو فقيه؟ لأنه مو مجتهد، مو فقيه اصطلاحي. هذا إن كان المراد البعض، فيدخل المكلفين يدخلوا.
بس سيدنا هو الحين لعلو رتبته في العلم مع أنه ليس بفقيه في الاصطلاح، في الاصطلاح هذا المتقدم فهو للحين ما فصل.
لا في الاصطلاح يعني يقول خليك عن التعريف، احنا بيننا احنا اللي نفهم شنو الفقه، نسمي هذا الانسان فقيه ام لا، اللي مو مجتهد الحين ولو على رتبة عالية من العلم نسميه فقيه؟
ما نسميه. ليش؟ لان الفقيه هو العالم بجميع الاحكام.
اي الحين ما ندري ان جميع الاحكام،
هو للحين ما تكلم.
اي يقول بغض النظر ان الفقيه عالم بجميع الاحكام ام لا، يقول احنا عندنا مفهوم الفقه واضح، الاشكال في هذا التعبير، هذا التعريف اللي عرفته. يقول اذا قلت البعض لا يتوالم مع هذا المفهوم اللي احنا نعرفه من الفقه، بغض النظر عن التعريف هذا المفهوم عندنا واضح، اما مجتهد ام لا، يقول هذا ما يتوالم معه، وقد يكون عالما متمكنا من تحصيل ذلك العلو رتبته في العلم، مع انه ليس بفقيه الاصطلاح، في الاصطلاح يعني مو في الاصطلاح، هذا ما نسميه فقيه، هذا الشخص
المجتهد مثلا
ما نسميه مجتهد، فقيه مجتهد اللي تعبر بنفس المعنى يعني، ما نسميه مجتهد، وانه عالم في بعض الاحكام. فيقول اللي مترسخ في اذهاننا غير مطابق مع هذا التعريف، المترسخ في أذاننا واضح بيني وبينك، بس يوم اللي بنيبة على اللسان يصير فيه إشكال يعني، فهمت المقصود؟ مع أنه ليس بفقيه في الاصطلاح، وإن كان المراد بها الكل لم ينعكس، يعني شنو لم ينعكس؟ يعني لم يكن جامعا للأفراد. ليش ما ينعكس؟ لخروج أكثر الفقهاء عنه إن لم يكن كلهم، لأنهم لا يعلمون جميع الأحكام بل بعض، بل بعضها أو أكثرها. يعني الفقيه مو مطلوب منه جميع الأحكام اللي في العالم يعرفها
بالأدلة التفصيلية،
بالأدلة التفصيلية واحد ينسى، ما أدري بعض الموضوعات مو واضحة عنده، بعض الموضوعات مثلا أصلا ما يدري فيها،
إلا ناكو بعض الأدلة مثلا تضطرت في كذا مسألة.
إيه نعم،
فما لا داعي يفصل في المسائل الباجية.
صحيح، فهذا الإشكال. يقول إذا قلت كل علم الفقه هو العلم بجميع الأحكام، إذا جيت على تعريف الفقيه، الفقيه يعرف بالعالم بجميع الأحكام، ما عندنا هذا إمام المعصوم وخلاص، ما هو غيره. هذا في الإمام المعصوم هم إذا نعتبر الغفلة، يعني أن الغفلة لا يطلق عليه علم، يعني مجرد الترسيخ في الذهن هو العلم، إذا غفل عنها لا يضر بكونه عالما، نعم الإمام. أما الإمام قد يغفل عن المسألة، يعني يوم اللي قاعد يكلم زرارة عن الصلاة وباله مو عند الصيام مثلا، فبالتالي الآن في هاللحظة جاهل بالصيام، يعني ذهنه خال عن الصيام، عن مسألة الصيام، فإذا انشمل لها حتى ما يشمل الإمام المعصوم أيضا، لأن طبيعي أن الذهن يلتفت إلى مسألة يغفل عن مسألة أخرى، وهذا طبيعة الإنسان. جيد، هذا تقرير الإشكال. إشكال ثاني، ثم إن الفقه أكثره من بعض الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظني الدلالة أو السند، فكيف أطلق عليهم علم؟ شلون تقولون علم والحال أن أكثر الأشياء ظنية؟ الابتناء هي غالبا على ما هو ظني الدلالة أو السند. ظني الدلالة مثلا آيات القرآن دلالتها ما نقدر نصل إلى 100% هذا المراد، لأن له بطون وبطونه فيه بطون، نعم فيه اختلاف في التفسير، بالتالي ما اللي نفهمه من الآية هذا. فظني الدلالة لا قطعي الدلالة. كذلك سند الروايات، سند الروايات خو ما ندري أن أكيد هذا اللي نقله فلان عن فلان عن فلان 100% الإمام بلفظه تلفظ بهذه الألفاظ بلا زيادة ولا نقصان، يعني القطع اللي 100% ما نقدر نقطع. نعم إذا الرواية تكون متواترة بنفس اللفظ، مثلا 100 شخص راويين بنفس اللفظ، يعني نقدر نقطع أن هذه الرواية قطعا بهذه الألفاظ عن الإمام، أو تكون متواترة بمعناها نقطع بأن هذا المعنى، كمثلا حديث الثقلين بهالمعنى ولو ألفاظ مختلفة، مرة كان في غدير خوض، مرة كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني أماكن مختلفة معانيها مختلفة، لعل الألفاظ في بعضها اختلاف، ولكن هذا المعنى متواتر لا شك ولا شبه أنه ورد عن المعصوم عليه السلام. فهذا القاطع مو دائما موجود، فشلون تقول العلم بالأحكام والحالة؟ ما لازم تقول الظن بالأحكام أو الاثنين، مرات العلم مرات الظن، فكيف أطلق عليه العلم؟ الجواب عن الأول يمكن يوم ما يمدينا، الجواب نخليه إن شاء الله يوم الخميس، الحمد لله رب العالمين.